رح نبدأ نقاشنا بالاستناد لأفكار ألكسندر تشيرنيف في إدارة العلامة التجارية الاستراتيجية. وفي فكرة مهمة عم تتغير، الفكرة إنه التركيز ما عاد بس على شو بيعمل المنتج أو قديش بيوفر مصاري، لا، التوجه صار أكتر نحو الفوائد النفسية وكيف العلامة التجارية بترتبط بهوية العميل نفسه، يعني نقل نوعية بفهمنا للعلامات التجارية.
تماماً، وهي النقل إلها أسبابها، يعني منطقية جداً. أول سبب هو إنه صار صعب كتير تتميز بس بالميزات الوظيفية، يعني المنتجات والخدمات صارت خلينا نقول متشابهة بشكل كبير. كتير شركات بتعتمد على نفس المصانع، نفس التقنيات،
مثلاً بصناعة النظارات.
بالضبط، عندك شركة واحدة زي لوكسوتيكا بتصنع لكتير علامات تجارية معروفة، أرماني، شانيل، برادا وغيرهم. طيب كيف بدك تتميز والمنتج الأساسي تقريباً واحد؟
نقطة قوية فعلاً، يعني صعب تقنع حدا إنه منتجك وظيفياً أحسن بكتير لما الفروقات يدوب تذكر.
100%. وفي سبب تاني مهم هو مبدأ تناقص القيمة الحدية. شو يعني؟ يعني كل ما المنتج يتحسن زيادة عن اللزوم، القيمة الإضافية اللي بحس فيها العميل بتقل مع كل تحسين جديد.
أعطينا مثال.
شفرات الحلاقة مثلاً، لما جيليت نزلت الشفرة الثانية كان فرق واو، تجربة الحلاقة اختلفت، بس لما انتقلوا من 3 شفرات لخمسة كتير ناس ما حسوا بنفس القفزة الكبيرة.
أو مثلا دقة شاشات الموبايلات هلأ وصلت لمرحلة إنه عين الإنسان أصلا ما بتقدر تميز الفرق، يعني التحسين الزيادة ما عاد له معنى حقيقي للمستخدم العادي.
بالضبط، وهذا بنطبق على كتير شغلات. سمعت تويوتا مثلا بالموثوقية، كانت زمان ميزة تنافسية قوية جدا، هلأ أغلب السيارات صارت موثوقة إلى حد كبير، فهاي الميزة خفت أهميتها النسبية. نفس الشيء لسمعت فولفو بالأمان، كل السيارات صارت بتهتم بالأمان.
يعني الاعتماد على ميزة وظيفية وحدة بصير أصعب وأصعب مع الوقت ونضج السوق.
أكيد.
وبنفس الوقت، طيب لو ما اعتمدنا على الميزة الوظيفية ممكن نعتمد على السعر، بس كمان هي استراتيجية مش دايما بتنفع، صح؟
لا، أبداً مش مستدامة لمعظم الشركات. عشان تكون الأرخص دايماً بدك هيكل تكلفة هو الأقل بالسوق كله، هذا شيء صعب كتير تحافظ عليه، وغالباً بيعني هوامش ربح كتير قليلة، وهذا ممكن يتعارض مع أهداف الشركة التانية زي النمو، الابتكار، الاستثمار.
إذا التميز الوظيفي صعب والمنافسة بالسعر خطيرة ومو مربحة دايماً، شو بيضل؟
بيضل التركيز على شيء أعمق، الهوية، الفوائد النفسية، المعنى اللي بتحمله العلامة التجارية.
خلينا نحكي أكتر عن هاي العلامة التجارية القائمة على الهوية، شو المقصود فيها بالضبط؟ الفكرة يعني إنه العلامة ما بتبيعك بس منتج، بتبيعك فكرة عن نفسك، طريقة تعبر فيها عن حالك، بتصير جزء من هويتك، كيف بتشوف حالك وكيف بدك الناس تشوفك. وهذا بيلعب على وتر احتياجات أساسية جواتنا كلنا، زي الانتماء، التقدير، تحقيق الذات.
صحيح، وهون ممكن نميز بين 3 أبعاد أو أنواع رئيسية لكيف العلامات التجارية بتبني هاي الهوية. ممكن نتخيلهم زي محاور بفضاء 3 الأبعاد. البعد الأول هو المكانة أو الفخامة، هاد بيعتمد على التمايز العمودي، يعني الناس بتتميز عن بعضها بالثروة والمستوى الاجتماعي،
مثل رولز رويس مثلا.
بالضبط، رولز رويس مثال واضح جدا، مجرد ما تشوفها بتعرف إنها بترمز للثراء والمكانة العالية. البعد الثاني هو الشخصية، هاد بيعتمد على التمايز الأفقي، يعني التميز بالاختلاف، بالذوق الفريد، بالقيم الشخصية،
زي هارلي ديفيدسون يمكن؟
100%. هارلي أيقونة للحرية، للتمرد، للفردية، بتعبر عن شخصية معينة جدا. والبعد الثالث هو الاحترافية أو الخبرة، هاد كمان تمايز أفقي بس بركز على المهارة والكفاءة بمجال معين.
زي شو مثلا؟
زي أدوات دولت، لما تشوف حدا بيستخدمها بتعطي انطباع أنه محترف، جاد بشغله وبيعرف شو عم يعمل، بتعبر عن خبرته وكفاته.
بس الأكيد أنه هاي الأبعاد مش دايما منفصلة تماما، صح؟ يعني العلامة ممكن تكون إلها أكثر من بعد.
أكيد، وهذا هو الواقع غالبا، ممكن يكون في بعد هو الطاغي، بس نادرا ما تكون العلامة محصورة 100% ببعد واحد بس، التداخل موجود.
ناخد بوغاتي كمثال، أكيد هي رمز للمكان الخارقة، سيارات بملايين الدولارات، بس بنفس الوقت فيها بعد شخصي قوي لعشاق السرعة الجنونية والتصميم الفريد والهندسة المتطورة، وممكن كمان يكون إلها بعد احترافي بعالم سباقات السيارات والهندسة فائقة الأداء.
مثال ممتاز، هارلي ديفيدسون اللي حكينا عنها هي رمز للشخصية والحرية بالدرجة الأولى، بس سعرها العالي نسبياً بيعطيها كمان بعد متعلق بالمكانة، مش أي حدا بيقدر يشتريها، فصارت نوع من الستيت السيمبول كمان.
وأوكلي للنظارات بدأت كعلامة احترافية للرياضيين اللي بدهم أداء عالي وحماية، بس هلأ صارت علامة شخصية كمان، كتير ناس بلبسوها كجزء من ستايلهم الرياضي أو العصري حتى لو ما بيمارسوا الرياضة خطيرة. هالتداخل بيعطي العلامة عمق أكبر،
وهذا التداخل بيوصلنا لنقطة التحولات الكبيرة اللي شفناها عند بعض الشركات. شركات كانت مركزة تماماً على المنتج ووظيفته، وبعدين عملت نقلة ذكية جداً نحو بناء الهوية. نايكي مثلاً، مين بيتذكر دعاياتهم زمان عن تكنولوجيا الإير؟
كانت كلها تركيز على التكنولوجيا.
تماماً، بعدين تحولوا لشيء أكبر بكتير، صاروا يركزوا على الإلهام، على تمكين الناس. الشعار الأيقوني Just Do It ما عادوا يبيعوا بس حذاء رياضي، صاروا يبيعوا فكرة الإنجاز وتحدي الذات.
ولولوليمون نفس الشيء تقريباً، بدأت بملابس يوغا عملية ومريحة وعالية الجودة، وهلأ صارت رمز لأسلوب حياة كامل، صحة، عافية، نشاط، وحتى نوع من الرقي الاجتماعي. المفهوم توسع كتير.
وريد بول هذا مثال قوي جداً، كيف تحولوا لها مجرد مشروب بيعطي طاقة لعلامة تجارية مرتبطة بالمغامرة والإثارة ورياضات الخطرة؟
عن طريق رعايتهم لهالأحداث المجنونة، صح؟
بالضبط، رعايتهم المكثفة لهي الرياضات والأحداث هي اللي خلقت هذا الارتباط القوي والحقيقي بأذهان الناس، صاروا جزء من هالعالم.
وحتى بيربري من بضعت في مطار عملي ومتين كان بيلبسوا الجيش لدار أزياء عالمية فاخرة، تحول هائل.
وبي ام دبليو صحيح سيارات معروفة بالأداء والهندسة الألمانية الدقيقة، بس لما ركزوا على متعة القيادة المطلقة أو The Ultimate Driving Machine خلقوا رابط عاطفي قوي جدا، صار الموضوع مش بس عن السيارة، عن التجربة والشعور.
واضح أنه هالتحول نحو الهوية لما ينعمل صح بيخلق ولاء أقوى بكثير من مجرد الاعتماد على المنتج نفسه.
بلا شك، بس خلينا نكون واقعيين، هو مش طريق سهل ومفروش بالورود، فيه تحديات حقيقية بتواجه لأي شركة بتقرر تتبع استراتيجية الهوية هاي.
طيب شو هي أبرز هاي التحديات؟
أول تحدي هو إنه الحاجة للتعبير عن الذات عند الناس إلها حدود، يعني ممكن توصل لمرحلة الإشباع. فكري فيها، لو كل ماركات الأحذية الرياضية مثلاً حاولت تصير علامة لأسلوب حياة، ممكن المفهوم كله يفقد شوي من قوته وتأثيره. الشخص اللي بيعتبر نايكي جزء أساسي من هويته الرياضية يمكن ما يهتم كتير بمحاولات أديداس أو بوما إنهم يقدموا نفس الشيء، هو خلص أشبع حاجته للتعبير عن حاله بهالجانب من الحياة من خلال نايكي.
منطقي، كأنه مساحة الهوية المتاحة عند كل شخص محدودة نوعا ما، وما بتقدر كل العلامات تحتلها. شو كمان؟
التحدي الثاني وهو أعقد شوي، هو إنه المنافسة ما بتعود بس ضمن فئة المنتج نفسها، العلامات التجارية اللي بتركز على الهوية بتصير تتنافس على شيء أكبر، حصة من هوية العميل، مين بيقدر يكون جزء من الصورة للعميل رسمها لنفسه.
كيف يعني تتنافس خارج فئتها؟
يعني مثلا فروستد فليكس، حبوب الإفطار اللي شخصيتها توني النمر القوي والرياضي، ممكن ما تكون بتنافس بس باقي حبوب الإفطار، ممكن تكون بتنافس ريد بول لأنه كمان مرتبط بالطاقة والنشاط، أو بتنافس دوف اللي بتركز على الثقة بالنفس والجمال الحقيقي، أو حتى كروكس اللي بتعبر عن الراحة والتفرد، أو لولو ليمون اللي بترمز للصحة والرشاقة.
واو، هي منافسة على مستوى تاني خالص، ما عادت القصة منتج مقابل منتج مشابه، صارت أي علامة تجارية بتحاول تلمس جانب من هوية الشخص.
بالضبط، منافسة أوسع وأشرس وأكثر تعقيداً. والتحدي الثالث اللي مرتبط بهاد كله هو وجود بدائل تانية للتعبير عن الذات عم بتزيد أهميتها يوم بعد يوم.
زي شو؟
أهمها وسائل التواصل الاجتماعي، صارت منصة ضخمة الناس بتستخدمها لتشارك تجاربها، معتقداتها، قيمها، صورها، بتعبر عن حالها بشكل مباشر ومستمر.
صحيح.
والوشوم كمان صارت ظاهرة منتشرة جداً كشكل دائم ومباشر للتعبير عن الهوية الشخصية والقيم والمعتقدات،
فكل ما زادت هاي البدائل المتاحة للتعبير عن الذات، كل ما قلت يمكن الحاجة للاعتماد بشكل كبير على العلامات التجارية لهالغرض.
إذن مع كل هاي التعقيدات والتحديات، الموضوع مش بسيط أبداً. كيف الشركة بتقرر إذا هاي الاستراتيجية استراتيجية الهوية مناسبة إلها أصلاً؟
ما بتبين إنها حل سحري لكل الشركات؟
أكيد لا، هي مش للكل. القرار بيعتمد بشكل كبير على الشركة نفسها وعلى فئة المنتج اللي بتشتغل فيها وعلى مواردها وقدراتها. في ثلاث عوامل أساسية لازم تتقيم بعناية: الفئة والمصداقية والتوافق.
خلينا نفصلهم واحدة واحدة. نبدأ بالفئة. قصدك إنه في فئات منتجات بطبيعتها أسهل ينبنى حواليها هوية؟ نعم، بشكل عام في فئات بنسميها معبرة عن الذات بطبيعتها، زي الملابس، الإكسسوارات، السيارات، حتى أنواع معينة من الأثاث أو الديكور. الناس بتستخدم هاي المنتجات بشكل طبيعي وواضح عشان ترسل إشارات عن شخصيتها، ذوقها، مكانتها الاجتماعية. فالسؤال الأساسي لأي مدير: هل فئة منتجنا بتسمح أصلاً بالتعبير عن الذات بسهولة؟
طيب، وإذا كانت الفئة مش كتير معبرة، زي الأجهزة الكهربائية مثلاً أو الأدوات المكتبية، خلاص ما بينفع؟
لا، مش مستحيل، بس بيصير أصعب بكتير. بحتاج جهد ووقت وموارد ضخمة عشان تغيري نظرة الناس لهي الفئة وتخليهم يشوفوا العلامة التجارية فيها كجزء من هويتهم. بس المفارقة الحلوة إنه إذا نجعت شركة تعمل هيك بفئة غير معبرة، ممكن يكون تأثيرها أقوى بكتير.
زي آبل لما نزلت الآي ماك الملون الشفاف أول مرة؟
بالضبط، هاد مثال تاريخي. الكمبيوتر كان ينظر إله كأداة عملية بحتة، صندوق بيج أو أسود ممل. آبل حولته لقطعة تصميمية لبيان شخصي عن الإبداع والتفكير المختلف. كان نجاح باهر لأنه كسر القالب بفئة كانت مملة جدا.
قلت المصداقية،
هاي أكيد مهمة لأي علامة تجارية، بس ليش مهمة بشكل خاص لعلامات الهوية؟
لأنك هون ما عم بتبيع بس منتج بوعد وظيفي واضح زي السرعة أو المتانة، أنت عم بتبيع وعد نفسي، وعد مرتبط بالقيم وبأسلوب حياة. فالسؤال هون بصير: هل الناس فعلياً بصدقوا أنه علامتنا التجارية بتمثل القيم وأسلوب الحياة اللي بنحكي عنه؟ هل في أصالة؟
وكيف الشركة بتبني هاي المصداقية؟ الإعلانات والشعارات الحلوة ما بتكفي لحالها، صح؟
أبداً، الأفعال هي اللي بتحكي على صوت. الأصالة هي كلمة السر. الشركة لازم تكون عايشة القيم اللي بتدعيها. لازم كل شيء بتعمله من اتصالاتها لمنتجاتها لقراراتها الداخلية والخارجية يكون متوافق مع هاي الصورة. مصداقية ريد بول ما إجت من الشعارات، إجت من استثمارهم الحقيقي والمستمر بسنوات طويلة بالرياضات الخطرة ورعاية الرياضيين والأحداث اللي بتجسد هذا العالم.
وباتاغونيا كمان مثال قوي على الاستدامة.
100%، مصداقيتهم بالاستدامة مبنية على أفعال حقيقية، استخدام مواد معد تدويرها، التبرع بنسبة من أرباحهم لقضايا بيئية، وتشجيع العملاء إنهم يصلحوا منتجاتهم بدل ما يشتروا جديد. حتى حملاتهم اللي بتحكي لا تشتري هذه السترة إذا ما كنت محتاجها، هاي أفعال بتثبت الأصالة وبتبني ثقة عميقة.
إذن الفئة والمصداقية، شو العامل الثالث؟
العامل الثالث هو التوافق. يعني أوكي، قررنا أنه الفئة مناسبة وبنقدر نبني مصداقية، بس هل هاي الاستراتيجية ككل بتتفق مع أهداف الشركة الأوسع؟ أي استراتيجية علامة تجارية إلها هدفين بالنهاية: تخلق قيمة للعملاء، وبنفس الوقت تمكن الشركة وشركائها إنهم يحققوا أهدافهم، غالبا بتكون مالية واستراتيجية. فالسؤال للمديرين هون: هل بناء علامة تجارية معبر عن الذات رح يساعدنا نحقق أهدافنا كشركة؟ هل عند الموارد الكافية مالية، بشرية، تسويقية عشان نبني هاي الهوية ونحافظ عليها على المدى الطويل بشكل مربح؟
وشو التحديات المحددة اللي بتواجه الشركات بهالنطقة؟ نقطة التوافق
واحد من التحديات الكبيرة، هو أنه الشرائح السوقية اللي بتستهدفها علامات الهوية غالباً بتكون صغيرة نسبياً. الناس بتختلف كتير بهويتها والقيم اللي بتعبر عنها، صعب تلاقي رسالة هوية واحدة بترن مع شريحة كتير واسعة من السوق. وبما أنه بناء علامات الهوية هاي مكلف، بحتاج تسويق مكثف، أحداث، تجارب مميزة، فممكن تلاقي الشركة حالها بتستثمر كتير عشان تستهدف شريحة صغيرة نسبياً.
وهون بيجي دور توسيع العلامة التجارية يمكن؟
بالضبط، عشان هيك كتير شركات بتحاول تلاقي طرق لتوسع علامتها التجارية القائمة على الهوية لفئات منتجات تانية، تستفيد من السمعة والهوية اللي بنتها بشيء أساسي وتطبقها على منتجات جديدة.
مثل مون بلانك اللي ذكرناها قبل شوي؟
تماماً، بدأوا بأقلام الحبر الفاخرة اللي هي بحد ذاتها رمز للمكانة والاحترافية، بعدين توسعوا للمنتجات الجلدية، للساعات، للإكسسوارات، كلهم تحت نفس العلامة التجارية اللي بتحمل نفس الهوية. هاد سمح لهم يستفيدوا أكثر من الاستثماء الكبير اللي عملوه ببناء هوية مونبلان، ووزعوا التكاليف على قاعدة إيرادات أكبر وحسنوا ربحيتهم بشكل عام.
يعني الموضوع فعلاً مش مجرد فكرة تسويقية حلوة وبراقة، هو قرار استراتيجي متكامل إله متطلباته وتحدياته الجدية على مستوى الفئة والمصداقية والتوافق المالي والاستراتيجي.
أكيد بناء علامة تجارية قائمة على الهوية ممكن يكون سلاح فعال جداً، وممكن يخلق علاقة عميقة وولاء استثنائي مع العملاء، علاقة بتتجاوز المنتج نفسه بكتير. لكن نجاحه بيعتمد على عوامل كتير، إنك تشتغل بفئة منتجات بتسمح بهالشي، وإنك تقدر تبني مصداقية حقيقية من خلال أفعالك مش بس أقوالك، وإنك تتأكد إنه هاي الاستراتيجية بتخدم أهداف شركتك المالية والاستراتيجية وعندك الموارد إلها. الشركات اللي بتقدر تحقق هاي المعادلة الصعبة هي اللي بتقدر تبني علامات تجارية أيقونية بتعيش لسنوات طويلة.
ومع كل هاد بيبقى في سؤال مهم للمستقبل بيضل بالبال. بهاي المنافسة اللي عم بتزيد شراسة على حصة هوية تبع المستهلك، ومع ظهور كل هاي الطرق الجديدة للتعبير عن الذات، سوشيال ميديا، تجارب، قضايا اجتماعية، كيف ممكن تتغير طبيعة العلامة التجارية الناجحة القائمة على الهوية؟ هل رح تحتاج تتطور؟ هل رح نشوف أشكال جديدة تماماً لكيف العلامة التجارية ممكن تصير جزء من هوية الفرد بالسنوات الجاي؟ سؤال مفتوح ومثير للتفكير فعلاً.